أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المسألة الرابعة عشرة في الأعواض. قال الماتنو: والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال. تقدم منا بيان تعريف العوض، حيث قلنا العوض في النتيجة نفع، لكن نفع على نحو الاستحقاق، فهو نفع، والنفع جنس أو في منزلة الجنس. نقول ليس هو جنسا حقيقيا بالمعنى المنطقي، فيقول بمنزلة الجنس، فهذا النفع جنس يشمل حتى الثواب وغيره. لكن عندما يقول مستحق يخرج التفضل، فيكون ثم بهذا القيد، يعني ثم بقيد خال عن تعظيم إجلال، يخرج الثواب كما سيأتي، لأن الثواب هو نفع ويستحق على بعض المباني، ولكن فيه قيد أن يكون عن نحو أو يكون على نحو التعظيم والإجلال. هذا ما توضح. ثم انتقلنا إلى الوجوه التي تذكر في ما يستحق بها العوض، يعني هناك أمور تكون العوض من الله سبحانه وتعالى لعبادة أو لأمور أخرى كما سيتضح. بحمد الله نحن شرحنا أمرين. الأمر الأول إنزال الآلام، قلنا هذه الله مثلا هذه الأمراض وهذه البلاء الله يعوض عباده عنه، وهذا تقدم منا. الثاني قلنا تفويت المنافع. من باب ربط المطلب نقرأ إلى أن وصلنا إلى نهاية النقطة، صحيح وصلنا هنا، ولكن من باب أنه ربط المطلب لنضع يدنا على وجه نظر المصنف الخلاف أو رأي المصنف. قال الثاني: تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير. لاحظوا الثاني: تفويت المنافع إذا كانت منه على منه لمصلحة الغير، لأنه لا فرق بين تفويت المنافع وإنزال المضار، يعني لا فرق أنه يمرض مثلا أو أن هذا يصاب بأمراض أو أنه لا هذا ينتفع من هذا الشيء، لكن هذا أزيل عن كالابن مثلا الذي أزيل عن أبيه مثلا. وإنزال المضار، فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد وكان في معلومه تعالى أنه لو عاش لانتفع به زيد، لاحظوا لاستحق عليه تعالى العوض عما فاته من منافع ماذا؟ ولد. هذا كما شرحنا، هذا وضحنا. ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاع، خب هذا الابن حتى لو بقي لن ينتفع منه العبد مثلا، قد يكون كما قلنا يكون مضر على أبي، هذا لا يجب هنا التعويضه. نعم، من هنا قال إنه لو عاش لانتفع به، ولو كان في معلومه تعالى، في يعني في علم الله تعالى، عدم انتفاعه به، يعني عدم انتفاع الأب بهذا الابن، لأنه يموت قبل الانتفاع من منافع ولده، ما راح يستفيد من هذا، معذرة، لأنه يموت قبل انتفاع به، لم يستحق به عوضان، هذا العبارة معذرة، لم يستحق به عوضان. لماذا؟ لعدم تفويته المنفعة منه تعالى. واضح لهنا المطلب؟ هذا ما تقدم. ثم هنا وقفنا عند هذه النقطة، قال: وكذلك لو أهلك ماله استحق العوض بذلك، سواء شعر بهلاك ماله أو لم يشعر. هذا هم شرحنا معذرة، هذا هم وضحنا، لأن قلنا سواء علم الآن بأن فيها تفويت لأمر حقيقي بعد، هذا ماله كم مثلنا إنسان أو عزى شخصا للتجارة في البلدان البعيدة خصوصا مثل تلك الأيام التي لا توجد فيها تواصل، وأعطاه مبلغ كبير للتجارة، لكن هذاك مثلا خسر أو سرقه مثلا، وهذا ما عنده أي خبر أصلا، هذا مجرد قاعد ينتظر الأرباح ولكن ما عنده علم أساسا، لم يوصله خبر أنه خسر أمواله، فهنا لم يحصل عنده مثلا غام أو هام أو كذا أو حزن على ماله، فهل هنا يقتضي التعويض أو لا؟ يقولون في مثل هذا المورد كما هو معروف نعم يستحق العوض. لماذا؟ لأن قضية العوض ليست متوقفة صح التعبير على عالم الإثبات، لازم أن يعلم، لا هو على الواقع على عالم الثبوت والتحقق، يعني خسر بعد، علم بخسارته أو لم يعلم، فإنه ماذا يعوضه الله سبحانه وتعالى. لاحظوا العبارة، قال وكذلك لو أهلك مال استحق العوض بذلك سواء شعر بهلاك مال أو لم يشعر، لأن تفويت المنفعة كإنزال الألام، نفس الشيء، ولو آلمه ولم يشعر به لاستحق العوض، نفس الآلام، قد تكون عند الإنسان آلام ولكن لا يشعر بها نتيجة مانع معين أو شيء معين أو عدم التفات، هذا الله يعوضه حتى لو لم يشعر به. وكذا إذا فوت، ها يعني وكذا يعوضه، هذا الوجه البحث النقطة الأخيرة، وكذا إذا فوت عليه منفعة لم يشعر بها، وعندي في هذا الوجه نظرون. فكذا، ها فكذا عندكم، ها
تابع ولو آلمه،
فكذا، ها هذه بعض النسخ القديمة، يعني فكذا إذا فوت عليه منفعة لم يشعر بها، صحيح، هو فكذا عطفا أو على من ترجعني؟
ولو آلمه ولم يشعر به لاستحق العوض،
أي يعني ولو آلمه ولم يشعر به لاستحق العوض، فكذا إذا فوت عليه منفعة لم يشعر بها، لأنه ماذا يعني يستحق العوض، يستحق ماذا؟ يستحق العوض. قال ولكن المصنف ما هو رأيه، يقول الشارح طبعا، قال وفي هذا الوجه ماذا نظر. الوجه هنا يذكر لنا فيها فائدة رواية نذكرها لطيفة، في صفحة يذكر السيد هاشم الطهراني المعلق على كتاب شرح على كتاب تجريد الاعتقاد تعليقته في صفحة 627، تعليقته في صفحة 627 من هذا الكتاب، يقول قول الشارح وعندي في هذا الوجه نظر، يعني أي في إيجاب تفويت المنافع عن العبد استحقاق العوض له، يقول هذه كل هالأمور اللي لا يشعر بها منه، لأنها كأنه ربط الاستحقاق، الشارح ما بماذا ربطه؟ ربطه بالعلم، أنه يعلم بمن وياي، يعلم بأحسنتم، يعلم بهذه الأمور. خب إذا لم يعلم بها لا تكون هناك أي عوض، لا يستحق عليه العوض، هذه الأمور قال وفي هذه الأمور، يعني وفي عندي في هذا الوجه نظر، في هذا القسم في قسمه أنه أما نحمل على مطلق ما تقدم من جهة أنه لا يشعر بالهلاك، يعني يشعر بهلاك ماله أو الآلام أو المنفعة، هذه تفويت منفعة أو وجود آلام أو هلاك مال إذا لم يشعر بها، يظهر أن هذه وفي هذا الوجه نظرون، يعني يشمل ظهرا الأمور الثلاثة بعد. لماذا؟ لأن الملاك فيها واحد، ما هو الملاك؟ هو أنها لا يوجد هناك علم، هذا العبد لم يعلم بهلاك ماله، لم يعلم بتفويت المنفعة، لم يعلم بالآلام التي في بدنه، واضح؟ فبالتالي من أين يستحق العوض؟ العوض مترتب على أن نفس صاحب الأم صاحب الشن وهو الإنسان مثلا يشعر بهذه الأمور، يحس بلوعة تفويت المنفعة، يشعر بلوعة الآلام عنده، يشعر بلوعة خسارة ماله مثلا لو كان مال كبير وخطير وكذا وما شاكل ذلك، ولكن إذا ما التفت لكل هذه الأمور ومن أين يستحق العوام. واضح؟ من هنا قال نعم. لكن هل هذا الكلام تام أو غير؟ جملة بعض المحققون لا، لأنه مو بصحيح. مع ذلك حتى لو لم يعلم يستحق العواض، لأنه توجد معنى روايات تدل على هذا الأمر، إن الله سبحانه وتعالى يعوض عباده على النعم التي حرموا منها، رغم أن احنا لا نعلم يعني من تلك النعم التي حرمنا منها. المؤمنون لا يعلمون بأنها فيها منافع لهم، أو أنه الله سبحانه وتعالى افترض ما أعطاك هذا البيت مثلا، أو ما أعطاك تلك الزوجة، أو ما أعطاك ذلك المبلغ، أنت لا تعلم أن فيه منفع لك، يعني لا تعلم بتفويت المنفع، غافل أنت عن هالأمر، أنت تفتي لشي ثاني مثلا، أنت طالب علم لا منشغل بطلب العلم، أصلا مو متوجه والله، تعطى بيت ولا ما تعطى بيت، تعطى منصب ولا ما تعطى، تعطى المقام الفلاني أو لا تعطى، تعطى المال الفلاني أو لا تعطى، أصلا مو ملتفت. مع ذلك في بعض الروايات بشكل عام طبعا اطلاقات الروايات يستفاد منها ان الله سبحانه وتعالى يعوض عباده على ما فاتهم من النعم في هذه الدنيا، وهذا يكشف الجمله على ماذا؟ على انه لا يؤخذ في العوض ماذا؟ العلم. احسنتم، العلم بالتفويت، العلم بالهلاك، العلم هلاك المال، تفويت المنافع، العلم بالمضار. ترضى الانسان الان قد مبتلى بامراض كثيره في بدنه ولا يشعر بها نتيجة غم، نتيجة من شدادة لأمر معين، مع ذلك الله يعوض. ولكن يقول هذه الرواية لطيفة، كما في بعض الروايات يقول لكن في الروايات ما يدل على أن الله عز وجل يعوض المؤمن كرما وجودا عما فاته في الدنيا من النعم، منها ما هي من تلك الروايات قالها، منها ما رواه في الكافي باب فضل فقراء المسلمين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله جل ثناؤه ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه. سبحان الله، يعني بيان واقعا مطلق الرحمة الإلهية، لا يوجد أحد يستحق على الله شيء، الله صاحب الحق المطلق وليس عليه حق سبحانه وتعالى، لطف الله، رحمة الله، شفق صح التعبير، رأفة الله إلى غير ذلك. إن الله جل ثناؤه ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه، فيقول عزتي وجلالي ما أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك علي. شو هذا الفقير المحتاج اللي قد يسلك الطرق الكثيرة للحصول على قضاء حاجته، هذا ليس من هوان على الله أو ليس لأنه هين عند الله، لا، هي نتيجة ابتلاءات، نتيجة هذه الدنيا، نتيجة دار الامتحان، دار الابتلاء والمصائب، دار التزاحم والتضاد وما شاكل ذلك. مع ذلك الله سبحانه وتعالى يعوض عباده ماذا؟ فوق ما يتصورون وفوق ما يأملون. قال إن الله جل ثناؤه ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه، فيقول وعزتي وجلالي ما أحوجتك في الدنيا من هوان كان بك علي، فارفع هذا السجف فانظر إلى ما عوضتك في الدنيا. قال فيرفع فيقول ما ضرني ما منعتني مع ما عوضتني. أحد عندما يرى كرامة الله له يقول ما ضرني ما منعتني مع ما عوضتني. واضح؟ هذا كلام العبد لله سبحانه وتعالى عندما يشوف تلك النعم الكثيرة في الدنيا، سواء نعم معنوية نعم حسية، على تفاوت المراتب هناك، يقول هذا الكلام، يعني ما منعتني هذا ما يهمني ما دام عوضتني بهذا العواض. هذا يكشف في الجملة مثل هذه الرواية وغيرها، ورتهم كثيرة في هذا الصدد عندنا، تقرأون روايات الثواب في الآخرة، عجيب البحار، تفتح بحث الثواب ما يناله المؤمن من نعيم الله سبحانه وتعالى، عجيب تلك الروايات على الصغيرة والكبيرة الثواب. وما لا يتصوره الإنسان. من هنا يقول ما ضرني ما منعتني مع ما عوضتني. نعم داري. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. قال عندما قال وفي هذا الوجه نظر قلنا هذا اللي حاولنا أن نبينه. تعالوا معي الآن إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث قال إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم لأن الغم يجري مجرى الضرار في العقل. يقول في العقل عند العقلاء يعني مقصود من السيرة العقلائية أن الإنسان لو غم من خبر أو سمع بالشيخ في النتيجة هذا ضرر عليه. إنسان سمع أن ماله خسر، سمع أن ابنه فقده مثلا، عزيز عليه كذا فقده، احترقت أرضه مثلا، صلى خبر وهذا يغتم. طبعا أسباب الغم ترى علم ضروري، الآن هو يرى بعين أن أرضه تحترق، هذا علم ضروري، علم حسي ضروري أفاده اليقين باحتراق أرضه، أو أمام الآن وجد أحد أعزائه قد مات مثلا، هذا علم ضروري. وتارى لا عن طريق ماذا؟ عن طريق ظن، عن طريق أمارة، ناس أجوا من تلك البلاد أخبروا اثنين ثقات أو مجموعة من الثقات قالوا له ترى أرضك الفلانية احترقت، مالك الذي أنت أرسلت مع فلان للتجارة ماذا خسره فلان كذا. هذا ما هو قطع يقين لكنه بالنتيجة ظن معتبر ثقات، والعقلاء يأخذون بأخبار الثقات. تعلمون كما درستم في أبحاث علم الأصول في حجية خبر الواحد من ضمن الأدلة سيرة العقلاء، صحيح سيرة العقلاء على الأخذ بأخبار الثقات. فبالتالي أو كان لا علم مكتسب، يعني لا هو قطع علم ضروري ولا هو أمارة أخبار ثقات مثلا، لا علم مكتسب يعني إن صح التعبير تحليل حدث، مو عن طريق حس، عن طريق حدث بمصح التعبير بقراءة معينة اكتشف أنه خسر ماله، تحليلات سياسية اقتصادية محليا صح التعبير اكتشف أنه أنا خسرت مالي، يعني لا هو هناك قطع عنده ولا عنده ناس أخبروه أخبار ثقات، بل هو إن صح التعبير تحليلات معينة وهذه القرائن وكذا الله نصبها لعبادة، يعني الطرق والأدلة والبيانات والقرائن إن صح التعبير المحتفة تحف بالإنسان في وجه القرائن حالية مقالية كذا، هو حلل اكتشف من كلامه الناقل أو اكتشف من الوضع العام أنه خسر أمواله، مع ذلك نقولون الله سبحانه وتعالى هم يعوضه. هذا تقريبا ما يستفاد من العبارة. أما الغم الحاصل من العبد نفسه إذا لا والله غم ما له سبب، يعني مو سببه إن صح التعبير لا أمارة لا علم لا قراءة منصوبة الله أمرنا باتباعها مثلا، هو من نفسه، هو غم نفسه بنفسه يعني يرجع إلى نفسه، فهو مثلا اشتباه من عنده، تتصور نزل عنده نزل صح التعبير نزلت به بلية أو تضرر أو فاتت منفعة عليه أو ما شاكل ذلك، وهذا لا عوض عليه. نعم نعم هذا في مسألة هنا تقريبا تخالف ما هناك، لأنه المصنف كما قلت لا يرى هذا المعنى وتنسجم مع مبنى المصنف، وهو أن الله سبحانه وتعالى لو أهلك مال لفلان، ما أهلك نقول هلك مال فلان خسر في تجارة، لكن هو ما شعر به كما قلت خصوصا في القدم، يعني في الأزمنة القديمة ما كانت عندهم دقة التواصل الموجودة الآن نقل المعلومة، فبالتالي خسر ماله في تجارة وما علم به، ما علم به هذا الإنسان الذي لم يعلم به لم يشعر به إلى أن مات، هل يستحق العوض؟ علم ابن المصنف كما قلنا ماذا؟ لا يستحق العوض، لأنه أخذ للعلم موضوعية عنده أن يعلم بخسارته، أما إذا لم يعلم بخسارته يعني ما اقتم ما حزن ما كذا، في النتيجة لا يستحق شيء من الله سبحانه وتعالى. بينما على مبنى الذي تقدم المبنى الآخر والرأي الآخر يقول لا، هذا يستحق العوض حتى لو لم ماذا يشعر به، كما هم نقلنا الروايات بشكل مطلق يستفاد منها حتى هذا المعنى، علم به أو لم يعلم بس شعر بها نشر الله يعوضه خيرا. هذا الأمر الثالث، تعالوا ما نطبق العبارة. قال الثالث إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم، لأن الغم يجري مجرى الضرر، الغم يجري مجرى الضرر، بعد هو طريق يعني في النتيجة يشعر الإنسان بأنه تضرر بأنه تألم. إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم لأن الغم يجري مجرى الضرر في العاق، يعني في سيرة العقلاء، سواء كان الغم علما ضروريا بنزول مصيبة، هذا يرى بعينه علم قطعي، أو وصول ألم يعني بنزول مصيبة وصول ألم، أو كان ظنا بأن يقتم عند أمارة لوصول مضرة أو فوات منفعة، كما قلنا جاء خبر ثقات، أو كان علما مكتسبا من خلال القرائن إن صح التعبير والتحريات، أو كان علما مكتسبا لأنه تعالى هو الناصب للدليل، دليل الأمارة كالأمارة كخبر الثقة قال الله اعتمدوا عليه مثلا، أو هن سير العقلاء ممضات من قبل الشارع، والباعث على النظر فيه، لاحظ والباعث على النظر في، نعم هو الناصب للدليل والباعث على النظر في أنه إنسان اللهم أمرنا بالتأمل والتفكر وكذا، واستنتج في النتيجة أنه خسر، وكذا هو الناصب لأمارة الظن كخبر الثقة مثلا أخبار الثقات، وكذا هو الناصب لأمارة الظن، فلما كان سبب الغم منه تعالى كان العوض عليه، فلما كان سبب الغم منه تعالى كان العوض عليه، تفتين وياي، فلما كان سبب الغم منه تعالى كان العوض عليه، إن العوض من الله سبحانه وتعالى. الآن بالنسبة للغم الحاصل، هو الإنسان غم نفسه بنفسه من دون مبررات، يعني لا من خلال أمارة، لا من خلال قرائن يعني الله نصب العبادة، لا من خلال علم قطعي، ومن نتيجة مثلا بعضهم هكذا قد يكون نتيجة أوهام عندنا وسواس زايد مفرط، غم نفسه بنفسه، ما تشوف قسم من الناس هكذا هو يغم نفسه بنفسه، يقول ما في الأمر ما يستدعي هذا، لا إيش حالة من الحزن والألم واللوعة وصاير واحتمال، كل هذا كل المحتملات غير عقلائية، يعني مثل كما قلت الذي يعتمد على احتمالات غير عقلائية أو على قرائن أصلا واهية أو أدلة واهية، فبالتالي يقتم ويحزن ويتأذى وربما كما يقولون يموت، كما ينقلون حادثة عن ابن سينا في قضية ماذا عندما أمر أحد السلاطين بمبلغ كبير لمن يحصل على ابن في قضية طلب الحكام لابن سينا في خوارزم وغيره في الأماكن تلك، وكان هو يتهرب يتوارى عنهم، ف أحد التجار سمع بأنه السلطان القزويني أو دولة قزوين أو كذا أحد السلاطين عموما، أي لهم اسم معروف بعد ذلك من الأسماء يعني اسم الدويلات في تلك الفترة يعني، فأرصد مبلغ لمن يحصل على ابن سينا ويأتي به، فعلا هذا بتحرياته وصل إلى ابن سينا وأخذه وجابه وياه. ابن سينا يقولون بأنه تكلم إياه بلغة نفسية إن صح التعبير، عندما أراد الآن يسلمه للشرطة، ظهر القصة هكذا، قال له فأعطاه مبلغ بسيط، يعني أعطاه المبلغ، فعلاً قال له ابن سينا المبلغ الذي رصده الحاكم أكثر من ذلك بكذا، فهذا شدة حرصة تأذى، أخذ يجول في الصحراء أمامهم يعني ذهابا وإيابا ويتحسر شلون أعطاني مبلغ قليل وهم أخذوا المبلغ الكبير وظل 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 حتى سقط. فعندما أتى بن سينا وضع إذن على قلبه فارق الحياة. فقال كلمة ابن سينا أنه لشدة حرصه فارق الحياة. شوف شلون سبحان الله، يعني خسر حياته لأجل هذا الوهم. مو صحيح قد يكون هذا، وحتى لو كان صحيح هل يستطيع أن يموت لأجل مثلا هذا المبلغ الفارق المعين؟ فشاهدي هذا، في ناس بهذا المعنى نستجير بالله أو نعوذ بالله واقعا من هذه الحالات، يضخم الأمور يكبر الأمور تؤثر على صحته على نفسيته كذا، ويعتمد على قراءة باطلة على أوهام وخيالات وقراءة غير معتد بها على أما أنصح التعبير أمارات غير معتبرة وما شاكل ذلك لا عند العقلاء ولا عند غيرهم. فعلى كل حال إذن يقول هنا: أما الغم الحاصل من العبد نفسه من غير سبب منه، من غير سبب من تعالى، نحو أن يبحث العبد فيعتقد جهلا بنزول ضرر به أو فوات منفعة فإنه لا عوض فيه عليه تعالى. تفتين؟ فإنه لا عوض فيه عليه تعالى بعد، بيد العبد، ولو فعل به تعالى فعلا لو شعر به لاغتم. الله لو فعل بفعل لو شعر اغتم نحو أن يهلك له مالا وهو لا يشعر به إلى أن يموت، فإنه لا يستحق العوض عليه تعالى، لأنه إذا لم يشعر به لم يغتم. إذا نحن من باب الغام هذا ما اغتم، فبالتالي لا يتحقق، يعني أقل شيء نستفيد من العبارة أنه على الغام هذا لا يستحق العوض. نعم قد يكون يستحق العوض على أنها فوات منفعة حقيقية وخسارة حقيقية، ذاك شيء آخر. ذاك كما يفهم عوات المصطفى أنه يعني العلم له موضوعية عنده. هذا الأمر الثالث، ماري واضح المقدار. الأمر الرابع قال: أمر الله تعالى. هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى أمر من؟ أمر عبده بإيلام الحيوان وأباحه له. الله بالعكس أكد علينا عندنا أمور أصلا واجب أمور مستحبة. عندنا ماذا الأمور الواجبة؟ ماذا الأمور الواجبة؟ الأضحية مثلا في الحج، الفدو، الهدي إن صح التعبير، هذا واجب ذبح الحيوان فيه، هذا إيلام للحيوان لكنه واجب. وما دام هناك أمر إلهي يعني هذا أمر الفعل حسن، في النتيجة الله أمر به فعل حسن وفيه منافع جمة وما شاكل ذلك. كذلك عندنا مستحب مثل العقيقة مثلا، مثل ذبح الذبائح مثلا أو كذا، الإطعام في الزواجات في كذا، في بعض المناسبات التي أكد عليها الشارع المقدس. فنجد بأن هذا إيلام للحيوان، ذبح للحيوان وما شاكل ذلك. الكفارات نفس الكلام. الآن هذه هل يستحقون العوض من الله سبحانه وتعالى ولا يستحق؟ طبعا هذا مبني على أن للحيوانات حشر يوم القيامة. تعلمون هذه المسألة خلافية، هل أن الحيوان أصلا غير الإنسان؟ هذا الإنسان خب واضح عقلا ونقلا له حشر وله حساب وعقاب وكذا، بحثه في المعاد ويأتي إن شاء الله. لكن كلامنا في النسبة لغير الإنسان كالحيوان، الجن نفس الشيء، طبعا الإنس والجن لهم حشر وثواب وعقاب مكلفون. نبقى الكلام مع من؟ مع الحيوانات. هذه الحيوانات هل تستحق إن صح التعبير ماذا؟ عوض على الله. أقول هذا الكلام مبني على هذه على هذا الرأي، يعني من يرى أن اللهم صل على محمد وآل محمد، من يرى أن الحيوانات لها حشر يوم القيامة يترتب على حشرها الثواب العقاب، نعم الله يعوضها بعد. أنت إلهي أمرتهم أن يذبحونك، لسان الشاه والماعز أو لسان حالها، أنت أمرتهم بأن أذبح لأجل الكفارة، لأجل الهدي، لأجل العقيقة، لأجل أمر مستحب، أمر واجب، أمر حتى مباح، أنت أمرته. فإذن هذا هذه تستحق ماذا؟ تستحق العوض من الله سبحانه وتعالى على هذا المبنى. قال طبعا يأتي إن شاء الله كما قلت في بحث المعاد أنه كما قل أن هذا يتصور على هم هني معلق لطيف السيد الطهراني نفس الشيء صفحة 627 أقرأ تعليقته لطيفة. قول الشارح الرابع أمر الله أمر الله تعالى آخر قال أمره تعالى بالإيلام أو بإباحة أو إباحة الإيلام كالذبح مثلا، إما يكون بالإنسان اللهم كالختان، ختان واجب يجي إنسان يختن هذا الإنسان يعني آلامه بهذا المقدار هذا، أو حتى الحجامة في النتيجة هم عمل مستحب الله يعوضه، وبعض المعالجات بالكي وقطع العضو قطع أصبع أو يد نتيجة علاج، وشرب الأدوية المرة نعم هذه كلها عليها عوض من الله سبحانه وتعالى عوض من الله، وذبح إسماعيل كما ورد مثل نبينا وآله عليه السلام يعني الأمر يعني ها أمر بالإيلام وإن لم يقع ذلك أمر بالإيلام هذا فيها عوض. يقول وغير ذلك فوجوب العوض في ذلك ظاهر، إذا ما يرتبط بالإنسان هذا وقوب ظاهر، وأما يكون بالحيوان، قلنا إما يكون بالإنسان وإما يكون بالحيوان، وإما يكون بالحيوان كالأمثلة التي في الكتاب مثل ما ذكرنا ما يرتبط بالهدي والكفارة والنذر والاستحباب كالأضحية وما شاكل ذلك، وإما يكون بالحيوان كالأمثلة التي في الكتاب وغيرها، فالعوض في ذلك يتصور على أن يكون الحيوان محشورا إن وياي في الآخرة كما هو مذهب البعض، كما هو مذهب البعض، أو يكون باقيا في الدنيا بعد التألم إلى حين، واضح هذا يذبح أو يجرح مثلا لكن لفترة هذا يعوض مثلا عليه، هذا حسب المباني. وكذا يقول الكلام في الوجه الخامس كما يأتي، واضح المقدار. ثم نقرأ العبارة قال الرابع أمر الله تعالى، طبعا مسألة اللي هو في يعني بعض الروايات يظهر منها الحشر، وبعض مذاهب بعض المتكلمين يرون أن الحيوان حاشر، في هذا شيء من هالمعنى موجود إن شاء الله كما قلت إذا صار مناسب في بحث المعاد يأتي هذا الكلام كمسألة من مسائل المعاد. قال الرابع أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان وإباحته، سواء أكان الأمر للإيجاب كالذبح في الهدي والكفارة والنذر، أو للند كالضحايا كالأضاحي المفروض المستحبة يعني، فإن العوض في ذلك كله عليه أو كله من الله تعالى. لماذا؟ لاستلزام الأمر والإباحة الحسن، استلزم الحسن يعني، والألم إنما يحسن إذا اشتمل على المنافع العظيمة، والألم إنما يحسن إذا اشتمل على المنافع العظيمة البالغة في العظم حدا يحسن الألم ماذا؟ لأجله. والألم إنما يحسن إذا اشتمل على المنافع العظيمة البالغة في العظم حدا يحسن الألم لأجل، مثل الآن أطعام الفقراء كذا كذا من المفوائد الكبيرة وما شاكل ذلك، فيحسن هذا الألم، بالتالي مع ذلك الله يعوض هؤلاء على هذا المعنى. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس تمكين غير العاقل مثل سباع الوحوش وسباع الطير والهواء. كيف؟ الله سبحانه وتعالى الآن الأسود مثلا، نمور، حيوانات المفترسة مثلا، هذه فيها الغاب، فيها آليات والإمكانات لكي تفترس. خب من خب الله خلقها أوجدها بهذه الطريقة، يقول لم تخلق نفسها. فبالتالي هذه الأسود، هذه الحيوانات المفترسة، هذه السباع، ماذا أنصح التعبير، تؤلم الآخرين. يأتي السبع أو الأسد يفترس الغزال، صحيح، يفترس الأرنب، النمر يفترس كذا مثلا، وما شاكل ذلك، هذا موجود في عالم الحيوان بشكل واضح. خب ما الحكم في هذه؟ هنا طبعا أقوال أربعة. القول الأول، نتكلم حسب الوقت فقط، القول الأول ما هو القول الأول؟ ذهب أن العوض من الله سبحانه وتعالى. العدلية هنا اختلفوا، هذا الآن الأسد الذي افترس الغزالة، عرفتم، تمكين غير العاقل، هذا غير العاقل يعني إشارة إلى الحيوانات يعني التي لا عقل لها، فقط غريزة محض، هذا الحيوان عنده غريزة محض تجاه الافتراس مثلا، ما عنده والله هو قوة عاقلة تتحكم فيه. الإنسان عنده قرائز وعنده قوى الشهوية الغضبية، لكن الله أودع له ماذا؟ أودع فيه القوة العاقلة مع وجود الشارع لكي يتحكمان في مسيرة هذا الإنسان من خلال ضبط غرائزه ونوازعه وشهواته، وإلا سدر في غي نستجر بالله. أهل الخامس يقول تمكين غير العاقل مثل سباع الوحوش وسباع الطير والهوام، وقد اختلف أهل العدل هنا على أربعة أقوال. الأول، فذهب بعضهم إلى أن العوض من الله تعالى مطلقا، وهذا يعزى هذا القول إلى أبي علي الجباء المعتزلي، هذا الرأي الأول. حين تستعرض الأدلة وكل واحد عنده، يستعرض الأقوال وكل واحد عنده أدلته، احنا اليوم نستعرض فقط الأقوال والأدلة تأتي إن شاء الله، لأن الوقت لا يسع. واضح القول الأول؟ هذا القول الأول. وقال آخرون لا عوض هنا على الله ولا على الحيوان، هذا يقول بعد ماذا؟ لا معذرة، القول هذا القول الأول. القول الثاني، وقال آخرون أن العوض على فاعل الألم، العوض على الحيوان نفسه هو الذي يعوض ذاك، وهو قول يحكى عن أبي علي، لاحظوا أيضا نفس أبي علي الجبائي، له قولان، قول العوض مطلقا على الله، وعنده قول آخر ماذا؟ العوض على فاعل الألم كالحيوان. وهذه لغة التعدد الآراء لعالم واحد طبيعية كانت، ولومك هذا يعني ما في حساسية، لأنه كان في الأبحاث العلمية تختلف الآراء، حتى أن جملة من علمائنا في مسألة واحدة عنده أربعة آراء، صحيح؟ خمسة آراء، حتى قيل له آراء بعدد كتبه، علامة الحلي ما شاء الله عنده 6-7 دورات فقهية بين مفصلة وبين مختصرة وبين متون، تجد في المسألة واحدة فيها عدة آراء، ماكو مشكلة، ذي الذي كاتبنها في مستويات علمية متفاوتة في عمر متفاوت، وطبيعي النضج العلمي يختلف، هنا الآن قال رأي، هنا قال رأي، قال رأي، ماكو منافع يعني، نعم الآن رأيه الأخير بحث آخر. فنفس الشيء في الأبحاث الكلامية، نفس الكلام، هذه النقطة موجودة، تجد قد يكون عالم واحد له رأيان، له ثلاثة في مسألة واحدة في فرع واحد، لا مشكلة في ذلك، يعني ليست هي من النقص، هذه كما قلت تعبر عن مراحل علمية يمر بها هذا العالم، وهذا طبيعة الانفتاح والاجتهاد والبحث. الآن توصل إلى هذا، مثل الطبيب الآن، شوف أطباء الآن أول ما يجي للمريض يقول أنا أتصور مرضك سببه هذا، صحيح في الفترة الأولى، بعدين مع التحاليل والدقة والتحري يقول لا سبب آخر، ومع خلي يكون كل ثلاثة أربعة حتى يستقر على السبب الرئيسي مثلا، وهذه حالة طبيعية إذا كانت وفق الموازين وانصح التعبير والآليات المقبولة عند الشارع المقرس في المسؤول الأحكام الشرعية طبعا المقررة في محلها. قال وقال آخرون أن العوض على فاعل الألام، وهو قول يحكي عن يحكى عن أبي علي أيضا أبي علي الجباء المعتزلي. وقال آخرون لا عوض هنا على الله ولا على الحيوان. هذا القول الثالث دائرة النفي مطلقا، عندنا الإثبات مطلقا وعندنا في مطلقا وعندنا التفصيل. وقال قاضي القضاة اللي هو عبد الجبار المعتزلي القاضي، إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام كان العوض عليه تعالى. التفت وياي، مثل الآن الحيوان ملجأ إذا كان مضطر لجوعه وعنده غريزة وعنده عقل، هذا بعد هذا فعله ملجأ عليه، فعوضه على الله أو من الله. وإن لم يكن ملجأ كان العوض على الحيوان نفسه. لا، هذا الحيوان الآن مو جائع، التفت وياي، صح التعبير شبعان ما أكل توا، لكن مع ذلك بيفترس فريسة أخرى بس يجرحها يأكل منها لقمة ويتركها مثلا من دون حاجة. هذا تصورنا التصورات الآن، البحث نظري الآن، بحث العمل الواقع الميدان في عالم حيوان. ماذا في عالم حيوان؟ هل يوجد حيوان يفترس حيوانا من دون حاجة أو لا؟ ذاك بحث بعد في ذمة أهل التحقيق في علم الحيوان. علم الحيوان علم مستقل الآن. إذن القاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي يرى ماذا؟ التفصيل. إذا كان الحيوان ملجأ للافتراس لشدة جوعه، هو غريزة محضة، هو ما عنده عقل يتحكم فيه، فيريد يأكل يريد يعيش، البقاء للأقوى كما يقولون، فهذا ملجأ فيأكل، فبالتالي لا عوض عليه، عوضه الله يعوض هذا الحيوان، الله يعوضه سبحانه وتعالى. وترى لا كما قلت لا يكون ملجأ، لا يكون ملجأً، وهكذا يكون العوض على الحيوان نفسه. هذه الآراء الأربعة وين؟ في مسألة ماذا؟ تمكين غير العاقل كالوحوش والسباع وما إلى ذلك. الآن هذا عرض الآراء، الآن ما هي أدلتها؟ كل رأي له أدلة وفيه مناقشة، يأتي إن شاء الله في البحث المقبل. ما قدرنا نوصل الفكرة بهالمقدار، يأتي إن شاء الله بقية البحث. وصلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.